بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، توقفنا في الدرس الماضي عند المسألة الثامنة، وهي ما يكره في الصلاة، وتوقفنا عند تشبيك الأصابع. قرأنا آخر ما قرأنا تشبيك الأصابع. الحادي عشرة، أي من الأمور المكروهة، كف الشعر والثوب. لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة أعظم ولا يكف ثوبه ولا شعره. والحديث متفق عليه كما مر. قالوا: والكف قد يكون بمعنى الجمع، أي لا يجمعهما ويضمهما، سواء كان كف الثوب أو كان كف الشعر. قالوا: وقد يكون بمنع، وقد يكون بمعنى المنع، أي لا يمنعهما من الاسترسال حال السجود، وكله من العبث المنافي للخشوع في الصلاة. ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن الكف في الثوب إما أن يكون بتشميره، إما أن يكون بتشميره أي برفعه، كما يحصل من بعض الناس، يعني يشمر يرفع الثوب، يرفع الثوب يقال ماذا؟ شمر، شمر عن ساعديه وما شابه ذلك، يقال شمر، هذا نوع من الكف. وسواء كان ذلك التشمير من جهة اليدين أو من أسفل الثوب، من أسفل الثوب، بعض الناس يشمر يرف الثوب فيضعه في خصره أو ما شابه ذلك، هذا كذلك نوع من الكف، نوع من كف الثوب. وقد يكون، قد يكون بلفها، قد يكون بلفها أي بالعطف، بعطف الثوب، بعطف الثوب، كذلك هذا نوع من الكف، يعني يعطف الثوب على الهيئة، سواء كان أيضا من أطراف اليدين أو كان من أسفله، كل هذا يتناوله كف الثوب. وكف الشعر أيضا ذكر أنه بأن يعقصه، ومعنى هذا أن يجمع الشعر ولا سيما الشعر الطويل، يلفه ثم يجعل طرفه في أصله، يجعل طرفه في أصله، هذا يا جماعة يفعله بعض النساء، يعني يلف الشعر ثم طرفه يضعه في أصل الشعر، طرفه يضعه في ماذا؟ في أصل الشعر، هذا نوع من كف الشعر، هذا نوع من كف الشعر. وكما ذكر قالوا: أي لا يمنعهما من الاسترسال حال السجود. وذكر العلماء رحمهم الله تعالى من معاني أو من المعاني التي لأجلها كره الكف. أولا قالوا: لأن فيه معنى من معاني التكبر، أي إذا ما يريد أن يتسخ ثوبه، أن يسقط ثوبه على الأرض أو أن يسقط شعره على الأرض ترفعا، قالوا في هذا فيه معنى من معاني التكبر والترفع، فلهذا كره هذا الأمر. الأمر الثاني قالوا: بأن من الأمور المستحبة، من الأمور المستحبة أن يقع الثوب والشعر كذلك على الأرض فيسجدان مع سجود الإنسان، فيسجدان مع سجود الإنسان. قال: وهذا معنى، وترك هذا المعنى مكروه. هذا معنى فيه معنى السجود والفضل، وترك هذا المعنى كف الشعر ألا يسجد معه وكف الثوب ألا يسجد معه، قالوا مناف لهذا الفضل، فيكون فيه كذلك معنى من معاني الكف. والجمهور على أن الكف سواء كان داخل الصلاة أو كان خارج الصلاة ودخل كذلك، أي ودخل وهو على هذه الهيئة، الجمهور من أهل العلم يقولون النهي عن الكف يتناول الكف داخل الصلاة، أو من كف ثوبه أو شعره خارج الصلاة ودخل الصلاة وهو على هذه الحالة. ما الفرق بين الصورتين؟ الصورة الأولى أن يبتدئ الكف في الصلاة، يدخل الصلاة الله أكبر يكف ثوبه، هذا داخل الصلاة، هذا مكروه اتفاقا. الصورة الثانية وقع فيها الخلاف، وهي أن يكف ثوبه خارج الصلاة. مثلا إنسان كان يعمل في مزرعته، كان شمر عن ثوبه في مزرعته دخل الصلاة وهو على هذه الحال، عند الجمهور أن هذا كذلك ماذا؟ يتناوله النهي، لأنه كف ثوبه، وهذا هو الأقرب، أن الكاف يتناول هذا وذا. وإن كان بعض أهل العلم يفصل في هذه المسألة فيقول بأن المقصود بالنهي ابتداء الكاف في الصلاة لا استدامته من خارج الصلاة إلى داخل الصلاة، والحديث يدل على العموم، الحديث يدل على العموم، والله أعلى وأعلم. وأيضا من المعاني التي لأجلها ذكروا الكراهة، قالوا بأن فيه انشغال برفع الثوب وكفه، أو برفع الشعر وكفه، يكون فيه انشغال مما يذهب الخشوع أو يقل الخشوع. وروي، يعني روى ابن سيرين رحمه الله تعالى قال: نبئت، وابن سيرين يقول نبئت أن عمر بن الخطاب، وابن سيرين لم يدرك عمر، لكن يقول نبئت أنه رأى شابا يصلي فإذا سجد رفع شعره بكفيه كما يحصل لكثير في هذه الأيام. قالوا: فضربه عمر وقاله: دعه يسجد معك، دعه يسجد معك. والأثر كما سمعتم، وإن لم يصح من حيث الإسناد، لكن له آثار كذلك، يعني هذه الآثار تدل على معنى من معاني الحديث، والله أعلم. الثاني عشرة من الصور: الصلاة بحضرة الطعام، الصلاة بحضرة الطعام، أو وهو يدافع الأخبثين، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. والحديث كما ذكر في التخريج أخرجه مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها. قالوا: أما كراهة الصلاة بحضرة الطعام فذلك مشروط بتوقان نفسه إليه ورغبته، بتوقان نفسه إليه ورغبته فيه مع قدرته على تناوله، وكونه حاضرا بين يديه. فلو كان الطعام حاضرا لكنه صائم أو شبعان لا يشتهيه أو لا يستطيع تناوله لشدة حرارته، ففي ذلك كله لا يكره له الصلاة بحضرته. يعني يقولون تكون الكراهة في حالة وجود الطعام وفي حالة اشتهائه للطعام، أما إذا وجد الطعام ولا شهية له به كان يكون شبعان، فإن صلى وترك الطعام لا شيء عليه ولا يكون مكروها أو يكون صائما. أو ما ذكر أو ما شابه ذلك مما ذكر أو مما شابه ذلك مما ذكر. وبعض العلماء قالوا إن اشتهى الطعام اشتهاء كبيرا وكان به جوعا كبيرا فإذا خرج إلى الصلاة وصلى الصلاة لم يعقل الصلاة التي صلاها، قالوا ففي مثل هذه الحال ربما يتعين عليه أن يأكل ولا يخرج إلى الصلاة إلا بعد أن يقضي نهمته من ذلك الطعام، لأن روح الصلاة الخشوع، وكونه يصلي ولا خشوع له ولا قلب له هذا كما يقال كصلاة الأجوف، تكون صلاة جوفاء لا روح لها. لذا بعض أهل العلم قالوا إذا كان في هذه الحالة يجب عليه أن يأكل من الطعام أو يأكل ما تيسر من الطعام ثم بعد ذلك يصلي، ولو فاتته الجماعة ولو فاتته الجماعة على هذه الصورة وعلى هذا التقييد. قالوا وأما الأخبثان فهما البول والغائط، وقد نهي عن ذلك كله لما فيه من انشغال قلب المصلي وتشتت فكره مما ينافي الخشوع في الصلاة، وقد يتضرر بحبس البول والغائط ومدافعتهما. والقول كذلك في الغائط والبول كالقول في الطعام، بمعنى أنه إذا كان فيه شيء يسير يعني حاقب أو حاق يعني حاق للبول أو حاقب للغائط لكن يستطيع أن يصلي وعنده شيء من الخشوع، ففي مثل هذه الحالة يكره أن يصلي على هذه الحال، والأفضل في حقه أن يذهب فيقضي حاجته ثم يدرك ما يدرك من الصلاة. وأما إذا اشتد عليه الأمر بحيث أنه كما تقدم في الطعام يصلي ولا يدري عن الصلاة شيء وإنما هو مدافع للأخبثين، ففي مثل هذه الحالة يجب عليه أن يقضي حاجته أولا ثم يدخل في الصلاة. فإذا الكراهة تكون باعتبار وباعتبار آخر ربما يحرم عليه أن يأتي الصلاة بحضرة الطعام أو وهو يدافعه الأخبثان على التفصيل المذكور. الثالث عشر قالوا رفع البصر إلى السماء أي في أثناء الصلاة، وهذا يحصل من كثير من الجهال هذا الأمر، يعني يصلي وبصره إلى السماء ينظر إلى السماء. قالوا لقوله صلى الله عليه وسلم لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لتخطفن أبصارهم. والصواب في هذا الحكم بأن النهي فيه للتحريم لا لمجرد الكراهة، لما ترتب عليه من الوعيد، والكراهة لا يترتب عليها هذا الوعيد أو مثل هذا الوعيد، بل بالغ بعض أهل العلم فقال ببطلان صلاة من صلى وهو رافع لبصره إلى السماء، ولكن الصواب الذي عليه الجمهور بأن صلاته صحيحة، والصحيح أيضا بأنه آثم على رفعه لبصره إلى السماء وهو في الصلاة لظاهر هذا النهي ولما فيه من الوعيد. ولما فيه من الوعيد. قالوا المسألة التاسعة: حكم تارك الصلاة. قالوا: من ترك الصلاة جاحدا لوجوبها فهو كافر مرتد، لأنه مكذب لله ورسوله وإجماع المسلمين، وهذا كما تقدم معنا في أول الكلام على الصلاة، على وجوب الصلاة، أن هذا من الأمور المعلومة بالدين، من دين الله جل وعلا بالضرورة، لا ينكره منكر، فمن أنكره يكون كافرا. وكما مر معنا أيضا فيما مضى أنه يستثنى من ذلك من جهل حكمها أصلا ورأسا، كإنسان حديث عهد بإسلام لا يعلم حكم الصلاة، قيل له صلي، قال إيش الصلاة، ما أعرف إيش الصلاة، أو أنكرها، أو إنسان في بادية بعيدة عن أهل الإسلام وعن العلم وأهله فأنكرها لأنه لا يعلم حكمها أصلا. فمثل هذا يعلم، فإن أقر فالحمد لله، وإن أنكر وعاند كفر إجماعا، كفر إجماعا. قالوا: أما من تركها تهاونا وتكاسلا فالصحيح أنه كافر إذا كان تاركا لها دائما وبالكلية. وقولهم فالصحيح إشارة إلى الخلاف في المسألة، إشارة إلى الخلاف في المسألة، لأن المسألة كما أشرنا إليها كذلك فيما مضى أن من أهل العلم من يقول بأنه كافر كفرا أكبر بمجرد الترك، بل قال بعض أهل العلم ولو ترك صلاة واحدة تعمدا حتى خرج وقتها فإنه يكون كافرا مرتدا. وبعض أهل العلم قال كافر كفرا أكبر وذكروا حدا لذلك الترك. ومن أهل العلم من قال إنه كافر كفرا أصغر غير مخرج من الملة، وتوسط بعض أهل العلم فأتى بالتفصيل المذكور، أتى بالتفصيل المذكور، وهو قالوا فالصحيح أنه كافر إذا كان تاركا لها دائما وبالكلية، أي دائما وهو تارك للصلاة لا يسجد لله جل وعلا سجدة، هذا يكون ماذا؟ يكون كافرا، يكون كافرا. قالوا لقوله تعالى عن المشركين: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. قالوا فدل على أنهم إذا إن لم يحققوا شرط إقامة الصلاة فليسوا بمسلمين، لأن الله جل وعلا يقول فإن، ثم قال فإخوانكم، فعلق الحكم بالشرط السابق عليه. قالوا ولا أخوة لنا في الدين، ولا إخوة لنا في الدين، ولقوله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، كما رواه الترمذي وغيره من حديث بريدة. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، كما في مسلم من حديث جابر رضي الله عنهم جميعا. قالوا: أما من كان يصلي أحيانا ويترك أحيانا، أو يصلي فرضا أو فرضين، فالظاهر أنه لا يكفر لأنه لم يتركها بالكلية، كما هو نص الحديث ترك الصلاة أو ترك الصلاة، يعني في الحديث إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. قالوا فهذا ترك صلاة لا الصلاة، والأصل بقاء الإسلام، فلا نخرجه منه إلا بيقين، فما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين. وهذا القول هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكذلك من المعاصرين العلامة العثيمين رحمهم الله تعالى جميعا، وهذا القول أقرب، بمعنى أن من كان حاله أنه لا يصلي دائما، حاله أنه لا يصلي، فمثل هذا يكون كافرا كفرا أكبر، مرتد عن دين الإسلام، يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه ردة. وأما إن كان يصلي أحيانا ويترك أحيانا كما هو حال كثير من فسقة المسلمين، فمثل هذا يكون وقع في الكفر الأصغر ولا يكون كافرا كفرا أكبر، والله أعلى وأعلم. هذا هو القول كما سمعتم الأقرب، إلا في المسألة خلاف كبير وفيه مؤلفات ألفت كما قد أشير إلى ذلك فيما مضى، والله أعلى وأعلم. وسبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليه. طيب، هذان سؤالان. السؤال الأول: ما الحكم إذا كان الشميز، إذا كان للشميز هكذا كم قصير وصلى فيه لا بأس، لأنه ما شمر، وكذلك القطرة هذه دي حان ألبسها، يعني الإنسان إذا صلى ورفع هل يكون كفها أم يكون كفها؟ واضح يا جماعة أم لا؟ يعني هذا فيه إشكال، لكن الأظهر والله أعلم أن هذا لبسها على هذه الحال، لبسها على هذه الحال، أي بمعنى أنها تلبس هكذا وتلبس على ماذا؟ على الهيئة الثانية. لذا ذكر عن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، أو ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في ما نسميه اليوم بالجبة، تعرفون الجبة البشت الذي يلبسه أهل الخليج، تعرفونه؟ يقول لولا وضعه الإنسان وضعا، يعني في مسألة الإرسال، هل يكون في ذلك أسدل ثوبه أم لا؟ قال شيخ الإسلام: لا، لأن عادة الناس أنهم يلبسونه كذا وكذا، يعني يلبسونه بإدخال يدين ويلبسونه بماذا؟ بتركها، يلبسونه بتركها. فالشاهد من هذا أن العبرة باللبس، إذا كان الناس يلبسونه تارة هكذا وتارة هكذا فيكون هذا من هذا الباب، والله أعلى وأعلم. وكذلك يعني شيء بالشيء يذكر، بعض الثياب يعني الشمزان كما ذكر يكون من أصل الثوب أنه هكذا فيه كف وفيه عطف، لا أنه عطفه ابتداء، يعني تفصيله على هذه الحال، فمثل هذا كذلك يقال بأنه هذه اللبسة هي الأصل، ليس أنه هو الذي كفها، والله أعلم. طيب، هذا السؤال خارج عن الصلاة. يقول الأخ: ما المقصود بصيام 3 أيام من الشهر، أيام البيض أو أي أيام في الشهر؟ العلماء مختلفون في هذا، من أهل العلم من يقول 3 أيام من كل شهر هي الأيام البيض، ومنهم من يقول هم أي أيام في الشهر، ثم اختلف في ذلك أيها أفضل، فمنهم من قال أول الشهر، ومنهم من قال آخر الشهر، ومنهم من قال بأوسطه، ومنهم من قال يفرق يوم في أوله ويوم في أوسطه ويوم في آخره، وبعضهم قال يصلي أو يصوم في العشر الأولى يوما، وفي العشر الثانية يوما، وفي العشر الثالثة يوما. والأمر في ذلك سهل، الأمر في ذلك سهل، بمعنى أنه إن صام كذا فصواب، وإن فعل كذا فصواب، وإن تحرى الأيام الثلاث البيض على الحديث المذكور الذي يحسنه بعض أهل العلم فكذلك حسن، والله أعلى وأعلم. طيب، هل يجوز لك أن تردد أن ترد الظاهر على الإمام حين أن تقول الله أكبر؟ ما فهمت، أن ترد، يعني هل يجوز لك إن تردد الإمام حين أن يقول الله أكبر أن تقول الله أكبر؟ يعني إن على هذا السؤال، يعني إن كان الإمام يتردد يقول الله، بعضهم يحصل هذا، بعض المساجد يعني ربما يكون الإمام فيه شيء من الوسواس يقول الله أكبر، يعني الإنسان يقول دخل الله معه وكبر قبل أن يكبر. إذا كبر قبل الإمام في تكبيرة الإحرام فالصحيح من أقوال أهل العلم أن صلاته باطلة، يعني يجب عليه إن يتم الصلاة صلاته باطلة، ويجب عليه إن فعل هذا أن يعيد التكبيرة مرة أخرى، يجب عليه أن يعيد التكبيرة مرة أخرى. وكذلك على الصحيح من أقوال أهل العلم في تكبيرات الانتقال أنه لا يجوز له أن يسابق الإمام في تكبيرات الانتقال، فإن وافق الإمام وقع خلاف، والصحيح أنه جائز مع الكراهة وهو خلاف الأولى، والمستحب والأفضل أن يتابع الإمام لكن بدون تراخي، يعني الإمام يقول الله أكبر يقول الله أكبر، لا إفراط ولا تفريط، لا يكون مع الإمام ولا أن يتراخى كما هو بعض الناس يقول الإمام الله أكبر يركع وهو ما زال ثم يكبر بعده، يقول سمع الله لمن حمده يرفع وهو ما زال راكع ثم يرفع، هذه من أخطاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فإذا كبر فكبروا فإذا رفع فارفعوا بفاء، والفاء عند أهل اللغة تفيد التعقيب، تفيد التعقيب لا تفيد التراخي، فهذا مما ينبه عليه. نسأل الله جل وعلا أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى.